نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي هذا اليوم يوم الأحد 26 من صفر لعام 48 بعد 400 والألف، نشرع إن شاء الله في بداية الكتاب في الدرس الأول. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه رسالة لطيفة لحافظ جليل، وهي رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والمؤلف هو الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام المقرئ المحدث شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب. لقب جده عبد الرحمن ابن رجب، هذا لقب لجده عبد الرحمن الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلي رحمه الله تعالى. مولده: ولد بغداد 36 و700، فهو من علماء القرن الثامن، وقدم مع والده إلى دمشق وهو صغير 44 و700، وأجازه ابن النقيب والنووي، وسمع بمكة على الفخر عثمان ابن يوسف، واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده، وحدث عن محمد ابن الخباز وإبراهيم ابن داود العطار وأبي الحرم محمد ابن القلانسي، وسمع بمصر من صدر الدين أبي الفتح الميدومي، ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري، ومن خلق من رواة الآثار، وكانت مجالسه تذكرة للقلوب مباركة نافعة اجتمعت القلوب بالمحبة إليه. أما عن مصنفاته فله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة، منها شرح على جامع أبي عيسى الترمذي، وشرح لأربعين النووي وزاد عليها 10 فصارت 50 حديثا في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، وشرع رحمه الله في شرح صحيح البخاري فوصل إلى كتاب الجنائز، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى وسمى كتابه فتح الباري في شرح البخاري، ينقل فيه كثيرا عن المتقدمين، هو كتاب سلفي من شروحات البخاري السلفية، أو من أول شروحات البخاري السلفية، شرح لابن كثير، وهذا مفقود، وكان شيخنا إذا ذكر في التفسير شرح البخاري ابن كثير تأسف جدا الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى. وشرح ابن رجب أيضا شرح سلفي لا شك، بين أنه لم يكتمل فوصل فيه إلى كتاب الجنائز وتوفاه الله سبحانه وتعالى، ينقل كثيرا من كلام المتقدمين، وله كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وله كتاب النفيس القواعد الفقهية التي تدل على معرفة تامة بالمذهب وتراجم أصحاب مذهبه، رتبه على الوفيات ذيل بها على طبقات ابن أبي يعلى الحنبلي أيضا، فسموه ذيل طبقات الحنابلة، وله بذلك من المصنفات النافعة. قال ابن حجي يحيى ابن محمد رحمه الله: أتقن الفن، يعني فن الحديث، وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وتخرج به غالبا أصحابنا الحنابلة بدمشق. أما عن وفاته فتوفي ليلة الاثنين رابع شهر رمضان 95 و700 بأرض الخميرية ببستان كان استأجره وصلي عليه من الغني، ودفن بالباب الصغير جوار قبر الشيخ الفقيه أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في ذي الحجة سنة 86 و400. نعم، قال المؤلف. نعم،
قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة ضد الذم، وقد تعدت أقوال العلماء في تحديد معنى الحمد، وإن كانوا متفقين في الجملة على أنه ثناء ومدح. ومن أفضل من تكلم على تعريف الحمد من هو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، حيث قال رحمه الله تعالى، حيث ذكر كلام كاتب كلام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، كلام نفيس جدا له رحمه الله تعالى. وقول رحمه الله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إذا أضيف العالمين إلى الرب فلا يطلق ذلك إلا على الله تعالى. ومنه قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، في الآية الثانية من سورة الفاتحة. وكذا لو أطلق بلا إضافة كقولك الرب، فهذا لا يطلق إلا على الله تعالى المعبود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقوله: ارجع إلى ربك، وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: أن ترد الأمة ربتها. فإذا أضيف إلى العالمين صيغة منتهى الجموع، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل الذي في السماء وهو يعبد سبحانه. وإذا أضيف، إذا لم يضف وقيل الرب، فلا يصرف إلا إلى الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الله على محمد.
قلت أما بعد
لسه شكرا.
طيب،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
نعم، قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها ذكره، صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام معناها ذكره في الملأ الأعلى على الصحيح من أقوال العلماء، وقيل هي الرحمة، وهذا منتقد لأن الله عز وجل جمع بين الصلاة والرحمة، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس، لأن فيه معنى جلي. فهنا الصلاة من الله عطفت على الرحمة، أو الرحمة عطفت على الصلاة، مما يدل على أن بينهما فرق. والصحيح ما جاء عن أبي العالية الرياح وذكره البخاري في صحيح معلق مجزوما به أن الصلاة من الله عز وجل معناها ذكره للعبد في الملأ الأعلى، أن يذكرك الله في الملأ الأعلى في السماء. والمسلم يحرص على الأسباب التي تجعل ربنا تبارك وتعالى يذكر عبده في الملأ الأعلى، في ملأ خير من هذا الملأ، في ملأ الملائكة العظام الكرام عليهم السلام. قال: وصلى الله،
وصلى الله على محمد،
صلى يعني بصيغة الماضي. والله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع: إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فأبخل الناس من ذكر عنده ولم يصلي عليه. والصلاة في التشهد، في الصلاة بعد التشهد واجبة، في التشهد الأخير واجبة، والتشهد الأوسط تنازع العلماء على أقوال ثلاثة: تشرع ولا تشرع، وبعضهم قال بالوجوب، منهم الألباني رحمه الله من المعاصرين وجماعة. فيشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى صلاة الجنازة يشرع فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما وصلى الله على قال وصلى الله على
محمد
على محمد يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه محمد وقال على آله
وآله وصحبه أجمعين
وصلى الله على محمد وآله وصحبه. إذا عطف الآل على الصحب فهذا يكون من قبيل ماذا؟ عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. وقيل يكون الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة، فالزكاة أوساخ الناس لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، بخلاف الهدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأثاب عليها حتى من غير المسلمين حتى من غير المسلمين. فقد عاد له المقوقس ملك مصر النصراني حمارا يقال له العفير وقبله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزكاة الفريضة مذكورة في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي، مذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه لا تجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته. وصلى الله على محمد
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
وكما سبق إذا عطف الآل على الصحب إما أن يكون من عطف الخاص على العام أو يكون الآل هنا آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة أجمعين
وسلم تسليما كثيرا
ولا أجمعين.
أيوة أجمعين.
نعم أجمعين آل البيت وغير آل البيت يجب الترضي عنهم وهي رتبة أعظم من السيادة، لذلك كره العلماء من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى التسييد دائما للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول سيدنا سيدنا محمد أو تقول ستنا فاطمة ستنا عائشة، مرتبة الرضا رضا الله سبحانه وتعالى العبد أعظم من هذه المرتبة مرتبة السيادة. ولذلك لم يكن من عهد السلف ولا المحدثين أنهم كانوا يقولون في الأحاديث مثلا حدثنا فلان أو سيدنا فلان، لم يكن هذا من عادته، إنما هذا يغلو فيه غالبا الصوفية بجهلهم لأنهم لا يعرفون أن مرتبة الرضا أعلى درجة من مرتبة التسييد للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فهذا يجوز أحيانا، أما أن يكون ديدا للإنسان فلم يكن هذا من عادة السلف، وهذا حال خاص يكون يوم القيامة. نعم أجمعين. ماذا؟
وسلم تسليما كثيرا.
والتسليم من السلامة وهي تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، وهي تحية المسلمين في الدنيا. وإذا قال الإنسان ألقى السلام لا يجوز قتله، ولا تقولوا لمن يلقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولما قتل أحد الصحابة رجلا بعدما ألقى السلام عاتبهم الله تبارك وتعالى في هذا، فإذا ألقى السلام أو جاء في القتال بما يدل على إسلامه فلا يصح قتله أبدا، كيف بمن يقتلون المسلمين في المساجد؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، فهذا حال الخوارج والعياذ بالله، يكفرون الناس يحكمون عليهم بالكفر بعد ذلك يستبحون أعراضهم ودماءهم وأموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
كلام ابن القيم. شنو
كلام ابن القيم؟ نعم قال
العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وأما حمدا فما أحسبه يقال في تحديده حمدة كما يقال مدحة، والفرق بينهما أن حمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثني به، فإن تجرد عن العلم كان مدحا ولم يكن حمدا.
لا ليس هناك موطن أوضح من هذا. هناك موطن أوضح من هذا.
هو شوف ما جاي بعدين الفرق بين المدح والحمد.
لا ليس
هذا
موطن آخر. ليس الفرق بين المدح والحمد. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد
هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد أن يؤتى به، يقصد المتكلم أن يؤتى به أو يأتي به، ويتدل على فصاحة الإنسان وبلاغته أن يقول مقدمة ثم يأتي بعدها بقوله أما بعد، ليفصل المقدمة عن مضمون الموضوع. أما إعرابها، من يعرف أما بعد؟ أما بعد، أما وبعد، قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد مضمومة.
بعد ظرف،
ها؟
بعد ظرف،
نعم هي ظرف. بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب. وأما نائبة عن شرط وفعل شرط، والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون هنا أما بمعنى مهما، مهما يكن من شيء. واختلف العلماء في أول من نطق بها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي إسناده ضعف، وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي عامر بن شراحيل موقوفا عليه أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام، وهذا مشبوع. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية، وقيل أول من قالها يعقوب عليه السلام، رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك، وقيل أول من قالها يعرب ابن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر ابن عبد الرحمن بسند ضعيف، وقيل سحبان ابن وائل، وسحبان هذا كان فصيحا جدا، فهو سحبان ابن زفر ابن إياس الوائلي وائل باهلة، فصيح العرب، خطيب يضرب به المثل في البيان والفصاحة، فكانوا إذا أرادوا مدح إنسان بذلك قالوا هو أخطب أو أبلغ أو أفصح من سحبان بن وائل. أدرك الجاهلية وأسلم، هو أول من قال أما بعد، وأول من آمن بالبعث من الجاهلية، وأول من توكى على عصا مات سنة 54. وحكى الأصمعي قال: كان إذا خطب يسيل عرقا ولا يعيد كلمة ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ، يعني من خطبته ومن كلامه. وقيل سحبان ابن وائل، وقيل قس بن ساعدة الإيادي الشاعر المشهور، والأول وهو أنه ماذا؟ داود. وقال الحافظ: والأول أشبه ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة للأولية المحضة والبقية بالنسبة للعرب خاصة، ثم يجمع بينهما بالنسبة للقبائل. ونظم ذلك الشمس الميداني فقال: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعروب، ثمانية أقوال. أقرب هذه الأقوال والله أعلم أنه داود عليه السلام، حتى قال بعض أهل العلم إنها فصل الخطاب الذي أوتيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم.
قال العلماء: المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ويدل على فصاحة المتكلم، أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير وغزير. نعم.
فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم.
إذن لابد أن تعرف أن طبيعة الكتاب، بعض الناس ينتقد الكتاب دون أن يفهم طبيعته. فالكتاب هو الغرض منه الاختصار والإطالة والاستطراد، الاختصار. لكن سبحان الله تعالى بفوائد عظيمة رحمه الله في هذا المصنف، ولذلك أثرت أن يكون الشرح بالطريقة المتوسطة، يعني فيه شيء من التوسع وإن كان الكتاب مختصرا. نعم.
فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع.
إلى علم نافع وعلم غير نافع، مما يجب على طلاب العلم معرفته وتبيينه أن العلم منه نافع وغير نافع. فأما العلم النافع فينقسم إلى قسمين: علم ديني شرعي، وما يتفقه به العبد في دين الله تعالى ويعرف به هدى الله تعالى في شؤونه كلها من الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وعلم دنيوي وهو العلم الذي ينفع المرء في دنياه، الذي ينفع المرأة في دنياه كالطب والهندسة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من علوم الناس التي يستفيدون منها في حياتهم وفي معاشهم. ولكن المصنف هنا يتكلم عن ماذا؟ العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي؟
الشرعي.
العلم الشرعي، فمرادنا هنا الكلام عن العلم الشرعي، والذي يتعلق به نصوص فضل العلم، وبتحصيله يعد المرء من علماء الشريعة. وأما العلم الدنيوي النافع فتحصيله يعني إنسان يثاب عليه من جهة ماذا؟ ها؟
لو انتوى؟
من جهة تحصيله مما ينفع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك. ولا شك أن هذه يعني هذه الزراعات وهذه الصناعات ينتفع الناس بها، ولذلك من العلوم الدنيا من العلوم الدنيوية النافعة ما هو فرض كفاية على المسلمين، وقد يتعين على بعض أفرادهم في أحوال، مثل ماذا ذكر ابن عثيمين محمد صالح عثيمين؟
تعلم الأشياء العسكرية. الأشياء العسكرية
إن كان هناك آلة عسكرية للقتال مع عند المسلمين، ولا يوجد إلا شخص واحد والذي يعرف كيفية تصليح هذه الآلة، كيفية القتال بها ونحو ذلك، فيتعين عليه أن يعرفها وأن يعلمها غيره. ومن طلب علما دنيويا نافعا بنية صالحة أثيب على طلبه لذلك العلم، وأثيب أيضا على نفعه لإخوانه المسلمين بعلمه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في العلم غير النافع أنه استعاذ بالله من علم لا ينفع. أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وأخرج ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا. يا أيها الإخوة، سلوا الله علما نافعا، قد يتعلم الإنسان ويكون العلم وبالا عليه والعياذ بالله وحجة عليه. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فنسأل الله علما نافعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع.
كده مش قادر افشخ صوتي. كنت فرشه بقى كنت فرشه صوتي.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، يعني فقدتك وخسرتك، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى رجلا خاشعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ترى رجلا خاشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم.
قال المصنف رحمه الله فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع.
طيب، وقد فسر العلماء فسر الذي لا العلم الذي لا ينفع بتفسيرين، أحدهما العلوم التي تضر متعلمها كعلم الفلسفة و علم السحر والكهانة ونحو ذلك، والآخر عدم الانتفاع بالعلوم النافعة في أصلها لسبب أفضى بالعبد إلى الحرمان من بركة العلم. فمن العلوم الضارة السحر والتنجيم والكهانة وعلم الكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي تخالف هدى الشريعة وفيها انتهاء كل حرمات الله عز وجل، وقول على الله بغير علم، واعتداء على شرعه، واعتداء على عباده، فكل ذلك من العلوم الضارة التي لا تنفع. والعلوم التي لا تنفع كثيرة، قد افتتن بها كثير من الناس اليوم، وتتجدد في كل زمان بأسماء مختلفة ومظاهر متعددة، ومن أبرزها ومن أبرز علاماتها مخالفة مؤداها لهدي الكتاب والسنة. فكل علم تجده يصد عن طاعة الله أو يزين معصية الله أو يقول لا تحسين ما جاءت به الشريعة بتقبيحه أو ما جاءت الشريعة بتقبيحه أو إلى تقبيح ما جاءت الشريعة بتحسينه أو يشكك في أصول ما ثبت من النصوص الشرعية أو يخالف سبيل المؤمنين فهو علم غير نافع، وإن زخرفه أصحابه بما استطاعوا من زخرف القول. والعلمانيون والليبراليون قبحهم الله وأخزاهم، ولا قام لهم راية في بلادنا ولا بلاد المسلمين، من أكثر الناس في تزيين الباطل بمراكزهم الخبيثة. ومن أبرز هؤلاء هذا إبراهيم عيسى، ألا قطع الله لسانه، الذي أنشأ مركزا هو من معه وجاء بالشر العظيم، ولكن الحمد لله أغلق هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى. وتسليط ولاة الأمور على هؤلاء من الخير العظيم، فالإنسان يدعو الله أن يسلط عليهم الولاة والسلاطين، هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا الناس في ثوابت الدين والعياذ بالله ويهزؤون بالشريعة. فالعلم الذي يخالف سبيل المؤمنين علم ضار غير نافع، وإن زخرفه صاحبه بما استطاع من زخرف القول، وإن ادعوا فيهما ادعوا من المزاعم والادعاءات، فكل علم تكون فيه هذه العلامات فهو علم غير نافع. والفضول قد يدفع المتعلم إلى القراءة فيما لا ينفع، فيعرض نفسه للافتتان به وهو ضعيف الآلة في العلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما المراد بالفتنة هنا؟
الشرك.
الفتنة الشرك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصحابة قاتلوا لما قيل لأحدهم تقاتلون فتنة، قال قاتلنا، نعم سعد قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. بعض الناس يفهم قوله تعالى والفتنة أشد من القتل بأن الفتنة يعني الإيقاع بين الناس، فيقول الإيقاع بين الناس أشد من القتل. كيف هي وسيلة للقتل، كيف تكون الوسيلة أعظم من الغاية؟ لا يمكن أبدا. أن المراد بالفتنة هنا يعني الشرك كما قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فافتتن بعض المتعلمين بعلم الكلام بعد أن كانوا في عافية منه حتى صعب عليهم التخلص منه، وسبب ذلك مخالفتهم لهدى الله تعالى واتباعهم غير سبيل المؤمنين. وكم من طالب علم كان يأمن على نفسه الفتنة ويغتر بما حصله من علم، ودفعه الفضول وضعف الإيمان إلى الاجتراء على ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. يعني كنت أن طالب علم تذهب تجادل بالباطل عن شخص يعني ينسب للشريعة ما ليس منها كهذا العوضي، وأنت تنشر الخير بين الناس ثم تجلس على صفحتك ليل نهار تكتب عن العوضي، العوضي ما وراك للعوضي، تدافع أن العوضي يعني تنسب طريقته في العلاج إلى شريعة الله، وتلتمس من النصوص ما يوافق هوى ما يوافق هواك، وتلوي أعناقها إلى ما يوافق هواك، والعياذ بالله. هكذا يكون الإنسان طالب علم، هذا شك من الاغترار، من الاغترار، اغترار الإنسان بنفسه. حتى أنه يتكلم في كل شيء، ما لك أنت والطب؟ أنت طالب علم، إيه علاقتك بالطب؟ لك علاقة بالطب؟ طب له هذا الدكتور، له هذا هو الطبيب. يعني تتكلم في الطب، كل شيء تتكلم فيه، كل حدث يحصل الفوزان لا يتكلم، وابن تيميه وابن العزيز الرشا يتكلم، والعلماء الكبار لا يتكلمون، انت تتكلم كل حدث، حتى الكوره لا تترك الكوره والطب والهندسه وكل شيء. هذا لا شك من الاغترار بالنفس والاجتراء على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام. وذلك وقع في كلام هؤلاء تكفير الحكام والولاه والسلاطين في بعض الكلام، وإن كان لو نصر أحدهم رجع، لكن لماذا يتكلم فيما لا تحسن؟ فتأتي بالغلطات والعجائب والغرائب، فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب. إن كنت تعرف تكلم جزاك الله خير وانشر الحق، أما إن كنت لا تدري خلاص اسكت لا تتكلم. وكم من طالب علم كان يأمن على نفسه الفتنة ويغتر بما حصله من علم، ودفع الفضول وضعف الإيمان إلى الاجتراء على ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبين لأمته خطره من العلوم التي لا تنفع، فافتتن بها وغره ما زين له فيها حتى ضل بسببها والعياذ بالله. فمنهم من مات على ضلاله، ومنهم من أدركته التوبة في آخر حياته وأخذته الندامة على ما ضيع من عمره في العلم الذي نهي عنه. فهذا أبو معشر جعفر ابن محمد البلخي المتوفى سنة 72 بعد 200، فهو في القرن الثالث يعني في القرون المفضلة، ومع ذلك كان في أول أمره من أهل الحديث، ومعاصر الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة الكبار، لكنه فتن ببعض العلوم غير النافعة. قد يفتن الإنسان حتى بالشعر، يعني الشعر لك أن تأخذ منه شيئا يعني كما يقولون على الهامش شيئا يسيرا، أما أن تصبح كل حياتك شعر كل أدلتك الشعر، لا، إنما هذا يستأنس به، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم استثنى الله إلا الذين آمنوا قليل قليل. حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن كل همهم الشعر، لا يكون الإنسان كذلك. بعض الناس قد يفتن بالشعر ويصير كل حياته في الشعر، فينحرف عن طلب الحديث ويشتغل ببعضهم بالحساب والهندسة، ومنهم إلى علم الفلك والتنجيم، وأوغل بعضهم في التنجيم والسحر والتكاهن، يقرأ مثل كتاب الرازي مفاتيح الغيب، فتجده يقرأ في كتب السحر، لأن الرازي أباح تعلم السحر، وقال في تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. وتقرب بعد ذلك إلى بعض الكبراء وأعطوه ما يخبرهم الجوائز والعطيات، حتى صار رئيس المنجمين زمن الخليفة العباسي المعتز بالله، وأكثر من رجل محدث إلى رأس المنجمين، وأكثر من اشتغال بالتنجيم والتأليف فيه وفي السحر وطرقه وأوقاته، وله كتاب مصحف القمر قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. انظر إنسان لما يمشي وراء هواه من عالم محدث إلى كلام كفري والعياذ بالله. وقد ذكر الذهبي أنه تعاطى التنجيم بعدما بلغ 40، نسأل الله العافية، وعمر حتى جاوز 100، فيكون مولده قريبا من مولد الإمام أحمد، ولو أنه ثبت على طريقة أهل العلم ولم يزغ عنها لرجي له أن يعد من هؤلاء الأئمة الكبار. وهذا أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، واسمه عبد الملك بن عبد الله، من علماء القرن 5 والرابع، توفي 78، توفي 78 و400. كان قد أقبل على علم الكلام مع معرفته بنهي العلماء عنه وتحذيرهم منه، وأوغل فيه حتى بلغ طبقة كبار المتكلمين الذين استولت عليهم الحيرة وأخذهم الشك. الفلاسفة هؤلاء وأصحاب علم الكلام غالبا يقعون في الشك، وتبين له أن هذا العلم لا يهدي للحق ولا يورث اليقين، وإنما يثير الشك ويجلب الحيرة ويهدم الدين. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحسن بن عباس الرستمي أنه قال: حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوله في مرضه الذي مات فيه بنيسابور. نيسابور الآن فين؟ في إيران، فأقعد فقال لنا: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. من عالم كبير صار اشتغل بعلم الكلام، ولكن قيل إن كبوة أبي المعالي الجويني كانت أصفى من أبي الحسن الأشعري، فقال: ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. يعني عامة المسلمين نساء كبيرات السن من أهل نيسابور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وهذا محمد بن عمر الرازي صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها التفسير الكبير، وهو توفي في 7 وعاش في 6 والسابع، فتوفي 606، وألف كتابه التفسير الذي هو ماذا؟ مفاتيح الغيب. هذا التفسير الكبير الذي حشاه بالشبهات والأسئلة والاعتراضات. كان قد توغل في علم الكلام حتى صار من كبار المتكلمين، وأضاع أكثر عمره في البحث والأسئلة وجمع أقوال المتكلمين وإيراد الشبهات وتكثيرها. وذلك أنا أنصح هؤلاء الشباب الذين على الشبكات الذين انشغلوا ليل نهار بالرد على الشبهات وهم غير مؤهلين للرد، وذلك يردون بأشياء ربما يردون على أنفسهم وهم لا يدرون، ربما يقول القول ويقاعد القاعدة وينقضها في آخر كلامه. فالإنسان لا ينشغل بهذا ويعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. نعم لما استدعى علي ابن عباس لنقاش الخواجة علي الذي استدعاه أو طلب ابن عباس وعلي أجاب. أما أنت الإنسان ليل النهار على الشبكات ليل نهار يا زيد من الناس، ما وقع في الجزائر، ما وقع في مصر، ما وقع في ليبيا، من أنت؟ من أنت يا هذا؟ أنت أمس كنت في أحضان حزبيين تعانقهم وتتمنى أن تمشي معهم ولم تؤصل العلم، لم تطلبه على أهله، غاية ما يكون أن الله أعطاك لسان تتكلم به. وللأسف الشباب يغترون بهذا ويجرون وراء هؤلاء الذين يدخلون في الفتن. ما لك أنت والجزائر؟ الجزائر فيها أهلها وفي علماءها، لا تتدخل أنت وانشغل بنفسك وانشغل ببلدك. أما أن تتدخل هنا في الفتنة هنا والفتنة هنا والفتنة هنا، تجلس ليل نهار على الفيسبوك ليل نهار، أين عبادتك؟ أين ذكرك؟ أين صلاتك؟ أين خشوعك؟ أين تدبرك؟ أين طلبك للعلم؟ ليل نهار تجلس تنظر على الشبكات، خلاص فلان انحرف منهج السنة انتهينا منه، خلاص انتهينا كلمتين وبس. لكن ليل نهار جالس هذا مبتدع وهذا سني وهذا كذا، لا ليس معقولا هذا 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 الكلام. وما رأينا هكذا العلماء أبدا. العلماء يأتي أحدهم بالكتاب لا يضعه على الرف إلا بعدما يقرأ، منهم الشيخ صالح الفوزان، وإن كل مكتبة الشيخ قرأها كلها، لا يضع على الرف في مكتبته إلا بعدما ينتهي من قراءته ويدور أنه كان انتهى منه في يوم كذا. فهذا الرازي جمع أقوال المتكلمين وإيراد الشبهات وتكثيرها والتعمق في بحر مسائل الاعتقاد على الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية حتى أدركته الندامة في آخر حياته لما تبين له أن تلك الطرق إنما تنتهي بصاحبها إلى الحيرة والشك، وأنشد في ذلك أبياتا قال فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى إليه يصعد الكرم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فإنه لم يأتي في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله. يعني مين؟ الرازي وقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء وضرب بعضها ببعض ومخضها أشد المقضي، فما رآها تشفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة ظمأ الشوق والطلب. وذكر الذهبي عن ابن الصلاح أنه قال: حدثني القطب الطوغاني، مع التحفظ من كلمة القطب، مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول: ليتني لم أشتغل بالكلام وبكى. فالحاصل هؤلاء وقعوا في هذه الإشكالات لأنه لم يطلب العلم الشرعي من مظانه. وقال محمد بن الكلم الشهرستاني بعد أن اطلع على مقالات المتكلمين وأفنى شطرا من عمره في تتبع أقوالهم وجمعها وتصنيفها، قال: لعمري لقد طفت المعاهل كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال أبو حامد الغزالي المشهور صاحب إحياء علوم الدين: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. فيجب على طالب العلم على طلاب العلم أن يحذروا من العلم غير النافع، فإن فيه من الشر والفتنة ما لو تبينه طالب العلم لاستعاذ بالله منه، كما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيقن أن السلامة في حفظ وقته وقلبه مما يضره ولا ينفعه. كيف إذا كان يضره ولا ينفعه؟ والمقصود من بيان نهايات الذين اشتغلوا بما لا ينفع من العلوم، المقصود من ذلك نصيحة طلاب العلم حتى لا يغتروا بما يجدون في بعض العلوم من الفتنة فينحرفوا إليها، ويتركوا العلم النافع المتلقى من مشكاة النبوة يرويه العلماء خلفا عن سلف، ويتعلمونه على منهاج بين قائم على تصديق الخبر واتباع الهدى المستقيم، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف أيضا. نعم. طب بقي معنا
بس 5 دقائق على الشيخ، ومعنا سؤال الشيخ.
طيب لعل نقف عند قوله: فنقول بالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف
التاريخ
للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي هذا اليوم يوم الأحد 26 من صفر لعام 48 بعد 400 والألف، نشرع إن شاء الله في بداية الكتاب في الدرس الأول. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه رسالة لطيفة لحافظ جليل، وهي رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والمؤلف هو الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام المقرئ المحدث شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب، لقب جده عبد الرحمن ابن رجب، هذا لقب لجده عبد الرحمن الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلي رحمه الله تعالى. مولده: ولد بغداد 36 و700، فهو من علماء القرن الثامن، وقدم مع والده إلى دمشق وهو صغير 44 و700، وأجازه ابن النقيب والنووي، وسمع بمكة على الفخر عثمان ابن يوسف، واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده، وحدث عن محمد ابن الخباز وإبراهيم ابن داود العطار وأبي الحرم محمد ابن القلانسي، وسمع بالنصرة من صدر الدين أبي الفتح الميلومي، ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري، ومن خلق من رواة الآثار، وكانت مجالسه تذكرة للقلوب مباركة نافعة اجتمعت القلوب بالمحبة إليه. أما عن مصنفاته فله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة، منها شرح على جامع أبي عيسى الترمذي، وشرح لأربعين النووي، وزاد عليها 10 فصارت 50 حديثا في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، وشرع رحمه الله في شرح صحيح البخاري فوصل إلى كتاب الجنائز، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى وسمى كتابه فتح الباري في شرح البخاري، ينقل فيه كثيرا عن المتقدمين، هو كتاب سلفي من شروحات البخاري السلفية، أو من أول شروحات البخاري السلفية، شرح لابن كثير، وهذا مفقود. وكان شيخنا إذا ذكر في التفسير شرح البخاري ابن كثير تأسف جدا، الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى. وشرح ابن رجب أيضا شرح سلفي لا شك، بيد أنه لم يكتمل فوصل فيه إلى كتاب الجنائز وتوفاه الله سبحانه وتعالى. ينقل كثيرا من كلام المتقدمين، وله كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وله كتاب النفيس القواعد الفقهية التي تدل على معرفة تامة بالمذهب وتراجم أصحاب مذهبه، رتبه على رفيات ذيل بها على طبقات ابن أبي يعلى الحنبلي أيضا، فسماه ذيل طبقات الحنابلة، وله غير ذلك من المصنفات النافعة. قال ابن حجي يحيى ابن محمد رحمه الله: أتقن الفن، يعني فن الحديث، وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وتخرج به غالبا أصحابنا الحنابلة بدمشق. أما عن وفاته فتوفي ليلة الاثنين رابع شهر رمضان سنة 95 و700 بأرض الخميرية ببستان كان استأجره وصلي عليه من الغد، ودفن بالباب الصغير جوار قبر الشيخ الفقيه أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في ذي الحجة سنة 86 و400. نعم. قال المؤلف نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة ضد الذم، وقد تعدت أقوال العلماء في تحديد معنى الحمد، وإن كانوا متفقين في الجملة على أنه ثناء ومدح. ومن أفضل من تكلم على تعريف الحمد من هو؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، حيث قال رحمه الله تعالى، حيث ذكر كلام لا يكتب كذا ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، كلام نفيس جدا له رحمه الله تعالى. وقول رحمه الله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إذا أضيف العالمين إلى الرب فلا يطلق ذلك إلا على الله تعالى. ومنه قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، في الآية الثانية من سورة الفاتحة. وكذا لو أطلق بلا إضافة كقولك الرب، فهذا لا يطلق إلا على الله تعالى المعبود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقوله ارجع إلى ربك، وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: أن ترد الأمة ربتها. فإذا أضيف إلى العالمين صيغة منتهى الجموع فهذا لا يكون إلا لله عز وجل الذي في السماء وهو يعبد سبحانه. وإذا أضيف، إذا لم يضف وقيل الرب، فلا يصرف إلا إلى الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وصلى الله على محمد.
قلت أما بعد
لسه شوي.
طيب.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
نعم. قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم معناها ذكره، صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام معناها ذكره في الملأ الأعلى على الصحيح من أقوال العلماء، وقيل هي الرحمة، وهذا منتقد لأن الله عز وجل جمع بين الصلاة والرحمة، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس، لأن فيه معنى جلي. فهنا الصلاة من الله عطفت على الرحمة، أو الرحمة عطفت على الصلاة، مما يدل على أن بينهما فرق. والصحيح ما جاء عن أبي العالية الرياح وذكره البخاري في صحيح معلق مجزوما به أن الصلاة من الله عز وجل معناها ذكره للعبد في الملأ الأعلى، أن يذكرك الله في الملأ الأعلى في السماء. والمسلم يحرص على الأسباب التي تجعل ربنا تبارك وتعالى يذكر عبده في الملأ الأعلى، في ملأ خير من هذا الملأ، في ملأ الملائكة العظام الكرام عليهم السلام. قال: وصلى الله،
وصلى الله على محمد،
صلى يعني بصيغة الماضي. والله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع: إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فأبخل الناس من ذكر عنده ولم يصلي عليه. والصلاة في التشهد، في الصلاة بعد التشهد واجبة، في التشهد الأخير واجبة، والتشهد الأوسط تنازع العلماء على أقوال ثلاثة: تشرع ولا تشرع، وبعضهم قال بالوجوب، منهم الألباني رحمه الله من المعاصرين وجماعة. فيشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، حتى صلاة الجنازة يشرع فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأما وصلى الله على، قال: وصلى الله على،
على محمد،
على محمد يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أسمائه محمد. وقال: على آله
وآله وصحبه أجمعين.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه. إذا عطف الآل على الصحب فهذا يكون من قبيل ماذا؟ عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. وقيل يكون الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة، فالزكاة أوساخ الناس لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، بخلاف الهدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأثاب عليها حتى من غير المسلمين، حتى من غير المسلمين. فقد أهدى له المقوقس ملك مصر النصراني حمارا يقال له الحفير، وقبله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزكاة الفريضة مذكورة في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي، مذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه لا تجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته. وصلى الله على محمد،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
وكما سبق، إذا عطف الآل على الصحب إما أن يكون من عطف الخاص على العام، أو يكون الآل هنا آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. جزاك الله خير. أجمعين.
وسلم تسليما كثيرا.
ولا أجمعين.
أيوة أجمعين.
نعم أجمعين، آل البيت وغير آل البيت يجب الترضي عنهم، وهي رتبة أعظم من السيادة. لذلك كره العلماء من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى التسييد دائما للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول سيدنا سيدنا محمد، أو تقول ستنا فاطمة، ستنا عائشة. مرتبة الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى العبد، أعظم من هذه المرتبة، مرتبة السيادة. ولذلك لم يكن من عهد السلف ولا المحدثين أنهم كانوا يقولون في الأحاديث مثلا: حدثنا فلان أو سيدنا فلان، لم يكن هذا من عادته، إنما هذا يغلو فيه غالبا الصوفية بجهلهم، لأنهم لا يعرفون أن مرتبة الرضا أعلى درجة من مرتبة التسييد للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهذا يجوز أحيانا، أما أن يكون ديدا للإنسان فلم يكن هذا من عادة السلف، وهذا حال خاص يكون يوم القيامة. نعم أجمعين. ماذا؟
وسلم تسليما كثيرا.
والتسليم من السلامة، وهي تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، وهي تحية المسلمين في الدنيا. وإذا قال الإنسان ألقى السلام لا يجوز قتله، ولا تقولوا لمن يلقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولما قتل أحد الصحابة رجلا بعدما ألقى السلام عاتبهم الله تبارك وتعالى في هذا. فإذا ألقى السلام أو جاء في القتال بما يدل على إسلامه فلا يصح قتله أبدا. كيف بمن يقتلون المسلمين في المساجد؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، فهذا حال الخوارج والعياذ بالله. يكفرون الناس، يحكمون عليهم بالكفر، وبعد ذلك يستبيحون أعراضهم ودماءهم وأموالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
كلام ابن القيم. شنو
كلام ابن القيم؟ نعم، قال
العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وأما حمدا فما أحسبه يقال في تحديده حمدة كما يقال مدحة، والفرق بينهما أن حمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثني به، فإن تجرد عن العلم كان مدحا ولم يكن حمدا.
لا، ليس هناك موطن أوضح من هذا. هناك موطن أوضح من هذا.
هو شفنا جاي بعدين الفرق بين المدح والحمد.
لا، ليس
هذا
موطن آخر. ليس الفرق بين المدح والحمد. نعم.
قال رحمه الله:
أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد أن يؤتى به، يقصد المتكلم أن يؤتى به أو يأتي به، ويتدل على فصاحة الإنسان وبلاغته أن يقول مقدمة ثم يأتي بعدها بقوله أما بعد، ليفصل المقدمة عن مضمون الموضوع. أما إعرابها، من يعرف أما بعد؟ أما وبعد، قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل ومن بعد مضمومة.
بعد ظرف.
ها؟
بعد ظرف.
نعم، هي ظرف. بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الضم في محل نصب. وأما نائبة عن شرط وفعل شرط، والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون هنا أما بمعنى مهما يكن من شيء. واختلف العلماء في أول من نطق بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام، رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف. وروى عبد ابن حميد والطبراني عن الشعبي عامر ابن شراحيل موقوفا عليه أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام، وهذا مشبوع. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي، فزاد فيه عن زياد بن سمية، وقيل أول من قالها يعقوب عليه السلام، رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك. وقيل أول من قالها يعرب ابن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر ابن عبد الرحمن بسند ضعيف. وقيل سحبان ابن وائل، وسحبان هذا كان فصيحا جدا، فهو سحبان ابن زفر ابن إياس الوائلي وائل باهلة، فصيح العرب، خطيب يضرب به المثل في البيان والفصاح. فكانوا إذا أرادوا مدح إنسان بذلك قالوا: هو أخطب أو أبلغ أو أفصح من سحبان بن وائل. أدرك الجاهلية وأسلم، هو أول من قال أما بعد، وأول من آمن بالبعث من الجاهلية، وأول من توكى على عصا مات سنة 54. وحكى الأصمعي قال: كان إذا خطب يسيل عرقا ولا يعيد كلمة ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ، يعني من خطبته ومن كلامه. وقيل سحبان ابن وائل، وقيل قس بن ساعدة الإيادي الشاعر المشهور. والأول وهو أنه ماذا؟ داود. وقال الحافظ: والأول أشبه ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة للأولية المحضة، والبقية بالنسبة للعرب خاصة، ثم يجمع بينهما بالنسبة إلى القبائل. ونظم ذلك الشمس الميداني فقال: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب وأيوب الصبور وآدم، وقس وسحبان وكعب ويعروب. ثمانية أقوال. أقرب هذه الأقوال والله أعلم أنه داود عليه السلام، حتى قال بعض أهل العلم إنها فصل الخطاب الذي أوتيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم. قال العلماء: المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ويدل على فصاحة المتكلم، أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير وغزير. نعم.
فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم.
إذن لابد أن تعرف أن طبيعة الكتاب، بعض الناس ينتقد الكتاب دون أن يفهم طبيعته. فالكتاب من الغرض منه الاختصار ولا الإطالة والاستطراد؟ الاختصار. لكن سبحان الله أتى بفوائد عظيمة رحمه الله في هذا المصنف، لذلك أثرت أن يكون الشرح بالطريقة المتوسطة، يعني فيه شيء من التوسع وإن كان الكتاب مختصرا. نعم.
فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع.
إلى علم نافع وعلم غير نافع، مما يجب على طلاب العلم معرفته وتبيينه أن العلم منه نافع وغير نافع. فأما العلم النافع فينقسم إلى قسمين: علم ديني شرعي، وهو ما يتفقه به العبد في دين الله تعالى ويعرف به هدى الله تعالى في شؤونه كلها من الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وعلم دنيوي وهو العلم الذي ينفع المرأة في دنياه، كالطب والهندسة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من علوم الناس التي يستفيدون منها في حياتهم وفي معاشهم. ولكن المصنف هنا يتكلم عن ماذا؟ العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي؟
الشرعي.
العلم الشرعي. فمرادنا هنا الكلام عن العلم الشرعي، والذي يتعلق به نصوص فضل العلم، وبتحصيله يعد المرء من علماء الشريعة. وأما العلم الدنيوي النافع فتحصيله يعني إنسان يثاب عليه من جهة ماذا؟ ها؟
لو انتوى؟
من جهة تحصيله مما ينفع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك. ولا شك أن هذه يعني هذه الزراعات وهذه الصناعات ينتفع الناس بها، ولذلك من العلوم الدنيوية النافعة ما هو فرض كفاية على المسلمين، وقد يتعين على بعض أفرادهم في أحوال، مثل ماذا ذكر ابن عثيمين محمد صالح عثيمين؟
تعلم الأشياء العسكرية.
ها؟
الأشياء العسكرية.
إن كان هناك آلة عسكرية للقتال مع عند المسلمين، ولا يوجد إلا شخص واحد هو الذي يعرف كيفية تصليح هذه الآلة، كيفية القتال بها ونحو ذلك، فيتعين عليه أن يعرفها وأن يعلمها غيره. ومن طلب علما دنيويا نافعا بنية صالحة أثيب على طلبه لذلك العلم، وأثيب أيضا على نفعه لإخوانه المسلمين بعلمه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في العلم غير النافع أنه استعاذ بالله من علم لا ينفع. أخرج مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وأخرج ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا. يا أيها الإخوة، سلوا الله علما نافعا، قد يتعلم الإنسان ويكون العلم وبالا عليه والعياذ بالله وحجة عليه. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فنسأل الله علما نافعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، يعني فقدتك وخسرتك، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى رجلا خاشعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ترى رجلا خاشعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع.
طيب، وقد فسر العلماء العلم الذي لا ينفع بتفسيرين، أحدهما العلوم التي تضر متعلمها كعلم الفلسفة وعلم السحر والكهانة ونحو ذلك، والآخر عدم الانتفاع بالعلوم النافعة في أصلها لسبب أفضى بالعبد إلى الحرمان من بركة العلم. فمن العلوم الضارة السحر والتنجيم والكهانة وعلم الكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي تخالف هدى الشريعة. وفيها انتهاك لحرمات الله عز وجل وقول على الله بغير علم واعتداء على شرعه واعتداء على عباده، فكل ذلك من العلوم الضارة التي لا تنفع. والعلوم التي لا تنفع كثيرة قد افتتن بها كثير من الناس اليوم، وتتجدد في كل زمان بأسماء مختلفة ومظاهر متعددة، ومن أبرزها ومن أبرز علاماتها مخالفة مؤداها لهدي الكتاب والسنة. فكل علم تجده يصد عن طاعة الله أو يزين معصية الله أو يقول لا تحسين ما جاءت به الشريعة بتقبيحه أو ما جاءت الشريعة بتقبيحه أو إلى تقبيح ما جاءت الشريعة بتحسينه أو يشكك في أصول ما ثبت من النصوص الشرعية أو يخالف سبيل المؤمنين فهو علم غير نافع، وإن زخرفه أصحابه بما استطاعوا من زخرف القول. والعلمانيون والليبراليون قبحهم الله وأخزاهم ولا قام لهم راية في بلادنا ولا بلاد المسلمين، من أكثر الناس في تزيين الباطل بمراكزهم الخبيثة. ومن أبرز هؤلاء هذا إبراهيم عيسى، ألا قطع الله لسانه، الذي أنشأ مركزا هو من معه وجاء بالشر العظيم، ولكن الحمد لله أغلق هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى. وتسليط ولاة الأمور على هؤلاء من الخير العظيم، فالإنسان يدعو الله أن يسلط عليهم الولاة والسلاطين، هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا الناس في ثوابت الدين والعياذ بالله، ويهزؤون بالشريعة. فالعلم الذي يخالف سبيل المؤمنين علم ضار غير نافع، وإن زخرفه صاحبه بما استطاع من زخرف القول، وإن ادعوا فيه ما ادعوا من المزاعم والادعاءات، فكل علم تكون فيه هذه العلامات فهو علم غير نافع. والفضول قد يدفع المتعلم إلى القراءة فيما لا ينفع، فيعرض نفسه للافتتان به وهو ضعيف الآلة في العلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما المراد بالفتنة هنا؟
الشرك.
الفتنة الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصحابة قاتلوا لما قيل لأحدهم تقاتلون فتنة، قال قاتلنا، نعم، سعد قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. بعض الناس يفهم قوله تعالى والفتنة أشد من القتل بأن الفتنة يعني الإيقاع بين الناس، فيقول الإيقاع بين الناس أشد من القتل، كيف هي وسيلة للقتل، كيف تكون الوسيلة أعظم من الغاية؟ لا يمكن أن نرد الفتنة هنا يعني الشرك، كما قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فافتتن بعض المتعلمين بعلم الكلام بعد أن كانوا في عافية منه حتى صعب عليهم التخلص منه، وسبب ذلك مخالفتهم لهدى الله تعالى واتباعهم غير سبيل المؤمنين. وكم من طالب علم كان يأمن على نفسه الفتنة ويغتر بما حصله من علم، ودفعه الفضول وضعف الإيمان إلى الاجتراء على ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. يعني كنت أن طالب علم تذهب تجادل بالباطل عن شخص يعني ينسب للشريعة ما ليس منها كهذا العوضي، فأنت تنشر الخير بين الناس ثم تجلس على صفحتك ليل نهار تكتب عن العوضي، العوضي ما وراك للعوضي، تدافع أن العوضي يعني تنسب طريقته في العلاج إلى شريعة الله، وتلتمس من النصوص ما يوافق هوى ما يوافق هواك، وتلوي أعناقها إلى ما يوافق هواك، والعياذ بالله. هكذا يكون الإنسان طالب علم، هذا شكل من الاغترار، من الاغترار، اغترار الإنسان بنفسه. حتى أنه يتكلم في كل شيء، ما لك أنت والطب؟ أنت طالب علم، إيه علاقتك بالطب؟ لك علاقة بالطب؟ طب له هذا الدكتور، له هذا هو الطبيب، يعني تتكلم في الطب، كل شيء تتكلم فيه، كل حدث يحصل الفوزان لا يتكلم، وابن تيميه وابن عز الرجح يتكلم، والعلماء الكبار لا يتكلمون، انت تتكلم كل حدث، حتى الكوره هناك تترك الكورة والطب والهندسة وكل شيء، هذا لا شك من الاغترار بالنفس والاجتراء على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك وقع في كلام هؤلاء تكفير الحكام والولاة والسلاطين في بعض الكلام، وإن كان لو نصر أحدهم رجع، لكن لماذا يأخذ تكلم فيما لا تحسن فتأتي بالغلوطات والعجائب والغرائب؟ فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب والغرائب. إن كنت تعرف تكلم جزاك الله خير وانشر الحق، أما إن كنت لا تدري خلاص اسكت لا تتكلم. وكم من طالب علم كان يأمن على نفسه الفتنة ويغتر بما حصله من علم، ودفع الفضول وضعف الإيمان إلى الاجتراء على ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبين لأمته خطره من العلوم التي لا تنفع فافتتن بها وغره ما زين له فيها حتى ضل بسببها والعياذ بالله. فمنهم من مات على ضلاله، ومنهم من أدركته التوبة في آخر حياته وأخذته الندامة على ما ضيع من عمره في العلم الذي نهي عنه. فهذا أبو معشر جعفر ابن محمد البلخي المتوفى سنة 72 بعد 200، فهو في القرن الثالث يعني في القرون المفضلة، ومع ذلك كان في أول أمره من أهل الحديث، ومعاصر الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم لما أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة الكبار، لكنه فتن ببعض العلوم غير النافعة. قد يفتن الإنسان حتى بالشعر، كان الشعر لك أن تأخذ منه شيئا يعني كما يقولون على الهامش شيئا يسيرا، أما أن تصبح كل حياتك شعر كل أدلتك الشعر لا، إنما هذا يستأنس به. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم استثنى الله، إلا الذين آمنوا قليل قليل، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن كل همهم الشعر، لا يكون الإنسان كذلك. بعض الناس قد يفتن بالشعر ويصير كل حياته في الشعر، فينحرف عن طلب الحديث ويشتغل ببعضهم بالحساب والهندسة، ومنهم إلى علم الفلك والتنجيم، وأوغل بعضهم في التنجيم والسحر والتكاهن، يقرأ مثل كتاب الرازي مفاتيح الغيب فتجده يقرأ في كتب السحر، لأن الرازي أباح تعلم السحر، وقالوا في تفسيره فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. وتقرب بعد ذلك إلى بعض الكبراء وأعطوه ما يخبرهم الجوائز والعطيات حتى صار رئيس المنجمين زمن الخليفة العباسي المعتز بالله، وأكثر من رجل محدث إلى رأس المنجمين، وأكثر من اشتغال بالتنجيم والتأليف فيه وفي السحر وطرقه وأوقاته، ولو كتاب مصحف القمر قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. انظر الإنسان لما يمشي وراء هواه من عالم محدث إلى كلام كفري والعياذ بالله. وقد ذكر الذهبي أنه تعاطى التنجيم بعدما بلغ 40، نسأل الله العافية، وعمر حتى جاوز 100، فيكون مولده قريبا من مولد الإمام أحمد، ولو أنه ثبت على طريقة أهل العلم ولم يزغ عنها لرجي له أن يعد من هؤلاء الأئمة الكبار. وهذا أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين، واسمه عبد الملك بن عبد الله، من علماء القرن الخامس والرابع، توفي سنة 78 توفي سنة 78 و400. كان قد أقبل على علم الكلام مع معرفته بنهي العلماء عنه وتحذيرهم منه، وأوغل فيه حتى بلغ طبقة كبار المتكلمين الذين استولت عليهم الحيرة وأخذهم الشك. الفلاسفة هؤلاء وأصحاب علم الكلام غالبا يقعون في الشك، وتبين له أن هذا العلم لا يهدي للحق ولا يورث اليقين، وإنما يثير الشك ويجلب الحيرة ويهدم الدين، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحسن بن عباس الرستمي أنه قال حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور. نيسابور الآن فين؟ في إيران. فأقعد فقال لنا اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. من عالم كبير صار اشتغل بعلم الكلام، ولكن قيل إن كبوة أبي المعالي الجويني كانت أصفى من أبي الحسن الأشعري، فقال ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز، يعني عامة المسلمين نساء كبيرات السن من أهل نيسابور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. وهذا محمد بن عمر الرازي صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها التفسير الكبير، وهو توفي في القرن السابع وعاش في القرن السادس والسابع، فتوفي عام ستة وستمائة، وألف كتابه التفسير الذي هو ماذا؟ مفاتيح الغيب. هذا التفسير الكبير الذي حشاه بالشبهات والأسئلة والاعتراضات. كان قد توغل في علم الكلام حتى صار من كبار المتكلمين، وأضاع أكثر عمره في البحث والأسئلة وجمع أقوال المتكلمين وإيراد الشبهات وتكثيرها. وذلك أنا أنصح هؤلاء الشباب الذين على الشبكات الذين انشغلوا ليلا نهار بالرد على الشبهات وهم غير مؤهلين للرد، وذلك تجدون يردون بأشياء ربما يردون على أنفسهم وهم لا يدرون، ربما يقول القول ويقاعد القاعدة وينقضها في آخر كلامه. فالإنسان لا ينشغل بهذا ويعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. نعم لما استدعى علي ابن عباس لنقاش الخواجة، علي الذي استدعاه أو طلب ابن عباس وعلي أجاب. أما أنت أنت ليل نهار على الشبكات ليل نهار يا زيد من الناس، ما وقع في الجزائر، ما وقع في مصر، ما وقع في ليبيا، من أنت؟ من أنت يا هذا؟ أنت أمس كنت في أحضان حزبيين تعانقهم وتتمنى أن تمشي معهم ولم تؤصل العلم، لم تطلبه على أهله، غاية ما يكون أن الله أعطاك لسانا تتكلم به. وللأسف الشباب يغترون بهذا ويجرون وراء هؤلاء الذين يدخلون في الفتن. ما لك أنت والجزائر؟ الجزائر فيها أهلها وفي علماء، لا تتدخل أنت وانشغل بنفسك وانشغل ببلدك. أما أن تتدخل هنا في الفتنة هنا والفتنة هنا والفتنة هنا، تجلس ليل نهار على الفيسبوك ليل نهار، أين عبادتك؟ أين ذكرك؟ أين صلاتك؟ أين خشوعك؟ أين تدبرك؟ أين طلبك للعلم؟ ليل نهار تجلس تنظر على الشبكات، خلاص فلان انحرف منهج السنة انتهينا منه، خلاص انتهينا كلمتين وبس. لكن ليل نهار جالس هذا مهترع وهذا سني وهذا كذا، لا يسمع قولا هذا الكلام. وما رأينا هكذا العلماء أبدا. العلماء يأتي أحدهم بالكتاب لا يضعه على الرف إلا بعدما يقرأ، منهم الشيخ صالح الفوزان، وإن كل مكتبة الشيخ قرأها كلها، لا يضع على الرف في مكتبته إلا بعدما ينتهي من قراءته ويدور أنه كان انتهى منه في يوم كذا. فهذا الرازي جمع أقوال المتكلمين وإيراد الشبهات وتكثيرها والتعمق في بحر مسائل الاعتقاد على الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، حتى أدركته الندامة في آخر حياته لما تبين له أن تلك الطرق إنما تنتهي بصاحبها إلى الحيرة والشك، وأنشد في ذلك أبياتا قال فيها نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فليتأمل اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من العبر، فإنه لم يأتي في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصل. يعني مين؟ الرازي. وقف على نهايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء، وضرب بعضها ببعض ومخضها أشد المخضي، فما رآها تشفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة ظمأ الشوق والطلب. وذكر الذهبي عن ابن الصلاح أنه قال: حدثني القطب الطوغاني، مع التحفظ من كلمة القطب، مرتين أنه سمع الفخر الرازي يقول: ليتني لم أشتغل بالكلام وبكى. فالحاصل هؤلاء وقعوا في هذه الإشكالات لأنه لم يطلب العلم الشرعي من مظانه. وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني بعد أن اطلع على مقالات المتكلمين وأفنى شطرا من عمره في تتبع أقوالهم وجمعها وتصنيفها، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال أبو حامد الغزالي المشهور صاحب إحياء علوم الدين: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. فيجب على طالب العلم على طلاب العلم أن يحذروا من العلم غير النافع، فإن فيه من الشر والفتنة ما لو تبينه طالب العلم لاستعاذ بالله منه كما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيقن أن السلامة في حفظ وقته وقلبه مما يضره ولا ينفعه. كيف إذا كان يضره ولا ينفعه؟ والمقصود من بيان نهايات الذين اشتغلوا بما لا ينفع من العلوم، المقصود من ذلك نصيحة طلاب العلم حتى لا يغتروا بما يجدون في بعض العلوم من الفتنة فينحرفوا إليها، ويتركوا العلم النافع المتلقى من مشكاة النبوة يرويه العلماء خلفا عن سلف، ويتعلمونه على منهاج بين قائم على تصديق الخبر واتباع الهدى المستقيم، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف أيضا. نعم. فبقي معنا
خمس دقائق على الشيخ، معنا سؤال الشيخ.
طيب، لعل نقف عند قوله فنقول: بالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.